الشمائل وكمل وهي الدلائل أخلاقه القرآن والرحمن في التنزيل قائل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. ما زلنا أيها الإخوة المشاهدون الفضلاء وأيتها الأخوات المشاهدات الفضليات مع خلق الصدق الذي قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ فيه الذروة حتى قبل البعثة والنبوة، حتى كان يعرف عند أهل مكة بالصادق الأمين عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ونذكركم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري ومسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. حديثنا في هذه الحلقة إن شاء الله عن أنواع الكذب. قد يقول قائل: أليس الحديث عن خلق الصدق؟ بلى، ولكن كما يقول أهل العلم وبضدها تتميز الأشياء. إذا تعرفنا على الكذب وعلى أنواع الكذب تجنبنا الكذب بكل أنواعه، ومن ثم أصبحنا من الصادقين وامتثلنا لأمر رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قسم أهل العلم الكذب إلى أنواع، بعضها أخطر من بعض. أخطر أنواع الكذب على الإطلاق الكذب على الله عز وجل. قد يتعجب السامع والمشاهد ويقول: هل هناك من يجرؤ على الكذب على رب العالمين؟ إيه وربي، من دعا لله صاحبه ومن دعا لله ولد فإنه يكذب على الله عز وجل، ومن حرم حلالا أو أحل حراما فقد كذب على الله عز وجل. إذن التحريم للحلال أو التحليل للحرام هو أخطر أنواع الكذب. قال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فليس من حق أحد ولا جماعة ولا هيئة ولا مجلس ولا ملك ولا أمير ولا قبيلة ولا الدنيا بأسرها أن تقول هذا حلال أو أن تقول هذا حرام. إذن حق التحليل وحق التحريم للرب الجليل وللنبي صلى الله عليه وسلم، على اعتبار أنه جاء بتفويض رباني وبإذن إلهي لهذه التشريعات في التحليل والتحريم. هل تعلمون إخوة الأفاضل أن الذي يكذب على الله بالتحليل لما حرم الله أو بالتحريم لما أحل الله، هل تعتقدون أنه أذنب ذنبا أو ارتكب كبيرة؟ والله لو كان الأمر كذلك لهان الأمر، فإن الله يغفر الذنوب جميعا. لو بلغت الذنوب عنان السماء، كبائر وفواحش وذنوب وآثام، وأقبلت على الملك العلام بتوبة صادقة باستغفار يتوب ويغفر. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. المصيبة والداهية أن الكذب على الله شرك، كأنك جعلت من نفسك شريكا مع الله، لأن الذي خلق هو الذي يأمر، هو الذي يقول هذا حلال وهذا حرام. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فكيف يعقل وكيف يقبل من أناس ما خلقوا وما رزقوا يريدون أن يحللوا ويريدون أن يحرموا؟ قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. انظروا إلى خطورة الأمر. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فكل حرام لم يحرمه الله شرك، وكل حلال لم يحله الله شرك. هذا أخطر أنواع الكذب، الكذب على الله بتحريم الحلال أو تحريم الحرام. النوع الثاني من الكذب، وهو نوع خطير أيضا، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا عد الكذب عليه صلى الله عليه وسلم من أخطر الأمور؟ لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس ككلام بقية البشر، كلامه شرع، كلامه أمر، كلامه نهي، افعل ولا تفعل. ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فاحذروا من الكذب على النبي المختار، فلا يجب علينا أن نروي حديثا إلا إذا تأكدنا من صحته، لكن قد نخطئ أحيانا فنروي بدون قصد وبدون تعمد حديثا كاذبا. هنا لا نؤاخذ، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا. فقوله صلى الله عليه وسلم متعمدا نجى الغافل ونجى الناس ونجى الجاهل، لكن إذا تبين لنا بعد ذلك أن الحديث الذي رويناه كان مكذوبا عليه صلى الله عليه وسلم، فواجب علينا أن نصحح، واجب علينا أن نخبر وأن نبين للناس أن هذا الحديث ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثالث من أنواع الكذب بعد الكذب على الله عز وجل وبعد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب في الرؤيا، الكذب في المنام. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن من أفرى الفرى أن يري الرجل عينه ما لم ترى. من أفرى الفرى من أكذب الكذب، أي شيء يا رسول الله؟ أن تري عينك ما لم ترى، تقول رأيت وجاءني في المنام ولم يأتك، فهذا عظيم، وسوف يجازى من يفعل ذلك بجزاء صعب لا يستطيع أن يقابله. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تحلم بغير حلم كلف أي يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وما هو بعاقد. يؤتى له بحبتين من حب الشعير، حبة الشعير صغيرة، ويطلب منه أن يعقد الحبة الأولى في الحبة الثانية، هل يستطيع؟ لا يستطيع. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، كما أنه بأتى بأمر خيالي أرى عينه ما لم ترى، كذلك يعاقب بعقوبة خيالية، يكلف بأن يعقد بين شعيرتين وما هو بفاعل. نعوذ بالله من شر الكذب بكل أنواعه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصادقين. فاصل ثم نواصل إن شاء الله.
لمحمد خير الشمائل وكامل وهي الدلال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحمد الله تعالى وفضله عدنا لنستكمل بقية أنواع الكذب، لنكون على حذر من كل الأنواع، ولنتخلق بخلق الصدق الذي أمرنا الله عز وجل بالتخلق به. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والذي كان أعظم خلق تخلق به النبي الصادق الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ذكرنا أن أخطر أنواع الكذب أن نكذب على الله عز وجل بأن نحلل الحرام أو أن نحرم الحلال، وذكرنا النوع الثاني أن نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأن كلامه تشريع، أمر ونهي، افعل ولا تفعل. وذكرنا النوع الثالث الكذب في الرؤيا والمنام. هنا قد يقول قائل أو يسأل سائل: هل هناك من يكذب في الرؤى؟ نعم، وغالب من يكذب في الرؤى والمنام شيوخ الطرق الصوفية الخروفية، عليهم من الله ما يستحقونه. لماذا؟ لأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل. الشيوخ في الطرق الصوفية يقومون بالضحك من السذج والعوام والمغفلين. يأتي المريد إلى الشيخ ويقول له الشيخ: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام وأعطاني هذه الطاقية الخضراء وقال ألبسها لفلان. وما حدث هذا، بل هو كاذب. طبعا يفرح المريد وينشرح صدره ويأتي بقى بما لذ وطاب للشيخ. فهم يأكلون أموال الناس بالباطل بالكذب في المنام. قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار إن لم يتوبوا إلى العزيز الغفار. النوع الرابع من أنواع الكذب، الكذب لإضحاك الناس. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ويل للرجل يحدث القوم فيكذب ليضحكهم، ويل له ثم ويل له. الويل الهلاك والعذاب، وقيل بل هو واد في جهنم بعيد قعره شديد حره. لمن أعد؟ لمن يكذب في الحديث لأي سبب؟ هل يكذب لينجو من مصيبة أو من سجن أو حبس؟ لا والله، ليضحك القوم. ويل له ثم ويل له. كرر النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء على هؤلاء بالويل بالهلاك بالعذاب 3 مرات. وهذا ما يعرف بالتنكيت، يقول لك نكتة كذا وكذا وهي باطل باطل. يقول لك في مرة من المرات كان هناك واحد صعيدي وزوجته حامل، فقال لها: ايه لابد ان تشربي كل يوم ماء في الصباح والمساء. ليه؟ ولا عشان القفل اللي في بطنك ما يصديش. هل هذا كلام يقبل؟ هل هذا كلام يعقل؟ والله الذي يقول مثل هذا الكلام يسجل عليه هذا الكذب. وتوعده النبي عليه الصلاة والسلام بالويل 3 مرات. وللأسف الشديد وجدنا هناك شرائط مسجلة ومسجلة وإسطوانات ليزرية وكتب يقول لك اضحك فرفش. الإسلام لم يحرم المزاح، كان النبي عليه الصلاة والسلام يمزح ولا يقول إلا حقا، يعني حتى في مزاحه كان صادقا. كان النبي عليه الصلاة والسلام يداعب أنس بن مالك خادمه فيقول: يا ذا الأذنين، وقد صدق، ما من واحد منا إلا وجعل الله له أذنين. إذن يمازحه ولا يقول إلا صدقا، لا يكذب. كذلك ينبغي أن يكون خلق المسلم. الإسلام لم يحرم المزاح، الإسلام لم يحرم الطرفة، الإسلام لم يحرم أن نتبادل ما نزيل به يعني العسرة أو الضيق، لكن بشرط أن نتحرى الصدق. أما أن نكذب لنضحك الناس فهذا من أنواع الكذب المحرمة. بقي النوع الخامس والأخير وهو الكذب العادي، بقية الكذب أيا كان. البعض يقول هذه كذبة بيضاء. لا لا يا إخوتي، ليس هناك كذبة بيضاء ولا كذبة سوداء ولا كذبة بنفسجي أو سن فيل. الكذب كله محرم، لكن لا ننسى من باب إتمام الفائدة أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق رخص لنا الكذب في 3 أمور، كما جاء في حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه، وهو حديث صحيح. رخص النبي صلى الله عليه وسلم لنا الكذب في الحرب، فقال عليه الصلاة والسلام: الحرب خدعة، يجوز أن تكذب وأنت تقاتل العدو. الأمر الثاني الكذب في الإصلاح بين المتخاصمين. إذا كانت هناك خصومة بين شخصين مثلا، فلو أنك نقلت الصدق فإن نار العداوة تشتعل وتزداد اشتعالا، لكنك لتطفئ نار العداوة ولتتم عملية الصلح تكذب، فلا حرج في ذلك. الأمر الثالث والأخير الكذب في حديث الرجل لامرأته، وكذلك في حديث المرأة لزوجها، بشرط أن يكون الكذب في أمور الزوجية. لماذا؟ لأن الإسلام يريد منا أن تسير سفينة الزوجية في بحر هادئ ليس فيه أمواج ولا عواصف، فأباح لنا أن نكذب على أزواجنا في أمور الزوجية. تقول للزوجة: ما رأيت عيني قط أجمل منك، وربما ليست هي بالجميلة. أو تقول المرأة لزوجها: ما أحببت في الدنيا كمثلك أيها الزوج الغالي. وربما يكون منكدا عليها في معيشتها. مثل هذا الكذب، مثل هذه الألفاظ أباحها الإسلام، أما ما عدا ذلك فلا بد أن نلتزم بالصدق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخلقنا وإياكم بخلق الصدق، وأن يجنبنا وإياكم خلق الكذب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لمحمد خير الشمائل.